يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة
تعليقات على كتاب فضل الإسلام
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن غيس الغيس حفظه الله. والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 13 من شهر محرم لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في تعليقات على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المختصر ككثير من مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب يجمع بين الاختصار وسهولة العبارة وغزارة العلم، وفيه أمر رابع وهو دقة التبويب ودقة الاستنباط بإيراد الآية والحديث، كما هو صنيعه رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد. وهذه الرسالة تتعلق بشرط العبادة الثاني، ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد كتب الإمام في الشرط الأول من شروط المتابعة عدة مصنفات ومختصرات كالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. وهذه الرسائل متعلقة بشرط العبادة الأول، ألا وهو الإخلاص لله. أما كتابنا ورسالتنا فضل الإسلام فهي متعلقة بشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في التعليقات على هذه الرسالة، أقدم بمقدمة تتعلق بشرط المتابعة. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في الحديث المتواتر والذي وصفه بالتواتر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء، وهو ما خرج الشيخان عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لها سمات كثيرة، من أهمها أنهم متقيدون في فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله جمع من الأصوليين كابن قدامة إلى الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، أن الله علق الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وأول المؤمنين الداخلين في هذه الآية هم الصحابة، كما بينه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وكذا من اتبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وهؤلاء هم السلف، فالمتبع لهم متبع للسلف، والانتساب إلى السلف ورفع شعار ذلك خاص بأهل الحق، فيسمون على وجه النسبة سلفيين، ويقال للواحد منهم سلفي، وهذا لا عيب فيه البتة، بل هو دلالة على الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه. وقال في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليه وأظهره، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق. إذن من أعظم سمات الفرقة الناجية أنهم يقيدون فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا أمر مهم يجب على كل طالب علم أن يدركه وأن يفهمه وأن يجعله منهجا له. ثم أفاد شيخ الإسلام في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى أنه لا يمكن لمبطل أن ينتسب إلى مذهب السلف إلا إذا غلب الجهل، فبإمكان المبتدع والمبطل أن ينسب بدعه إلى منهج السلف، أما عند المحاقة فلا يمكن. ووجه ذلك أن المبتدع إذا تبنى معتقدا أو منهجا وزعمه منهجا للسلف فإننا نحاجه بما عليه السلف من كلامهم، وهو ما بين أمرين: الأمر الأول أن يرجع عن باطله إلى مذهب السلف فتصدق عليه هذه النسبة بعد رجوعه، والأمر الثاني أن يصر على باطله، فإذا كان كذلك فليس سلفيا وإلا لرجع إلى كلامه. فعلى هذا قول القائل فلان سلفي ليس تزكية ولا دعوة إلى تحزب مذموم، بل هو تمييز لأهل الحق من أهل الباطل، كما يقول القائل أنا سني. ومن أصر على أن هذا تزكية وتحزب فيقال يلزم على قولك أن لا ينتسب إلى أهل السنة، وهذا اللازم باطل لأنه مخالف لما عليه السلف، ومخالف لدلالة حديث العرباض بن سارية الذي دعانا إلى التمسك بالسنة. ثم إن أهل الحق حزب، لكنهم حزب الحق لا يتعصبون إلا للحق، وهم طائفة وفرقة لكنهم يجتمعون ويتحابون ويتباغضون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما قال تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أبي داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فدل هذا على أن أهل الحق فرقة، والذي يقابل السلفية الطوائف البدعية، فكل من ليس سلفيا فهو مبتدع، كما أن كل من ليس سنيا فهو مبتدع. فالسلفية والسنية اسمان دالان على مسمى واحد، مع التنبه إلى أننا قد نطلق السلفية مستعملين الإطلاق العرفي لا الإطلاق الشرعي، ونريد بذلك أي من كان مهتما بالسلفية وداعيا إليها. فعلى هذا قد ننفي السلفية عن أقوام وهم سلفيون بالنظر إلى هذا الإطلاق وهو الإطلاق العرفي، كما أن الشريعة استعملت ذلك في إطلاق الصحبة، فصحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق إطلاقا شرعيا، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ويطلق إطلاقا عرفيا وهو من أكثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار قد تنفى الصحبة عن بعض الصحابة، أي باعتبار الإطلاق العرفي، كما نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد بالنسبة إلى عبد الرحمن بن عوف، كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالاستعمال في هذا الحديث هو بالاستعمال العرفي لا الاستعمال الشرعي. قد نبه على هذا شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة ومجموع الفتاوى، وقد يعبر بعض السلف بنقل السنة ويريد كمالها الواجب، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: السني من عرف مدخله ومخرجه، لا يريد أن من لم يكن كذلك فهو ليس سنيا أي مبتدعا، بل يريد كمال هذا اللقب، كما أفاده ابن رجب كما في رسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. فإن قيل: متى يخرج الرجل من السلفية بأن يكون خلفيا بدعيا؟ ومثل ذلك: متى تخرج الطائفة من كونها طائفة سلفية إلى أن تكون طائفة خلفية بدعية؟ إذا نظرت إلى صنيع السلف وجدتهم يبدعون بالكليات وبمن خالف أهل السنة فيما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. فبدع الإمام أحمد أبا سعيد ابن كلاب شيخ الأشاعرة الأول، ثم بدع أئمة السنة بعده الأشاعرة، لأنهم خالفوا أهل السنة في كليات، بل وبدعوا في بعض الجزئيات إذا كانت مما اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، كمن قال ببدعة اللفظ بأن قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فبدع الإمام أحمد حسينا الكرابسي، وتعاقب أئمة السنة بعد ذلك على تبديعه، كما أفاد ذلك قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة. أما من أخطأ في جزئية لم يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن أئمة السنة لم يبدعوا في مثل ذلك، فإن القاضي شريحا أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مع ذلك إمام من أئمة السنة بالاتفاق. وكذلك أبو ثور رحمه الله وابن خزيمة أولا حديث الصورة، ولم يبدع الإمام أحمد أبا ثور، بل ترحم عليه وترضى عنه وأثنى عليه بعد موته، كما في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر. وملخص ما تقدم أن يقال: إن الرجل أو الطائفة تبدع في أحد حالات ثلاثة: الحالة الأولى إذا خالفوا أهل السنة في أمر كلي، كما ذكر ذلك الشاطبي، فمن أول الصفات الفعلية، أو قال: لا ندعو للتوحيد حتى لا نفرق الصف، أو قال: لا نحذر من البدع والمبتدعة حتى لا نفرق الصف، أو قال: لا ننكر المنكرات حتى لا ننفر المدعو، إلى أمثال هذه، فإنه يبدع. والحالة الثانية أن يخالف أهل السنة في جزئيات كثيرات، فإن المخالفة في جزئيات كثيرات تدل على المخالفة في كلية أو كليات، أفاد هذه الحالة الثانية الشاطبي في كتاب الاعتصام. الحالة الثالثة أن يخالف أهل السنة فيما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة ولو كان جزئيا،
ويستفاد هذا من كلام شيخ الإسلام في المجلد الأخير من مجموع الفتاوى، فعلى هذا من أول صفة الاستواء فإنه يبدع وإن كان جزئيا، لأنه مما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وكذلك من رأى الخروج على السلطان وكفره بتأويل غير سائغ فهو خارجي وإن لم يخرج، لأن هذا مما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. ينبغي أن تضبط هذه الحالات الثلاث حتى يكون كلامنا في هذا الباب منضبطا. ومما ينبغي أن يعلم أن البدع التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة يبدع بها الرجل وإن كان جاهلا، ولا يلزم في تبديعه أن تقام الحجة عليه. ويدل على هذا صنيع السلف، فقد خرج ابن بطة في كتابه الإبانة أن سفيان الثوري سأل عن الربيع بن صبيح فقالوا عالم سنة، فقال من جلساؤه؟ قالوا القدرية، قال هو قدري. وفي عقيدة الرازيين التي ذكرها اللالكائي والتي أخذوها عن السلف وعلماء زمانهم أنهما قالا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ثم قال بعد كلام لهما فإن كان جاهلا بدع ولم يكفر. فيستفاد من كلامهما وهو الكلام الذي نقلوه عن علماء زمانهم من أئمة السنة أنه يشترط في التكفير العلم والجاهل معذور، بخلاف التبديع فإنه قد يبدع الرجل ولو كان جاهلا على ما تقدم ذكره. ومما دلت عليه السنة وفعال سلف هذه الأمة أن البدعة تنكر وتجتنب، وكذلك المبتدع. خرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث تحذير من البدعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المبتدعة أنفسهم، كما أخرج الشيخان عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ففي هذا الحديث تحذير من المبتدعة. وجرى على هذا أئمة السنة وكلامهم في هذا الباب كثير، اقرأ شرح السنة للبربهاري وما نقله في أواخر هذا الكتاب من كلام أئمة السنة في هذا، واقرأ كتاب الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى وكتاب الشريعة للآجري تجد عجبا، واقرأ كتاب اللالكائي والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد تجد آثارا كثيرة. وقد نقل هذا عن السلف الإمام أحمد كما في رواية عبدوس بن مالك لما تكلم عن أصول أهل السنة، وكذلك نقل هذا الرازيان وعلي بن المديني فيما نقله اللالكائي، ونقله عن السلف أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. فهذا أمر مجمع عليه عند السلف. ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في المبتدع أن يهجر، كما تقدم حديث عائشة وكلام السلف في هذا كثير، إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، بخلاف فساق أهل السنة فالأصل ألا يهجروا إلا إذا اقتضت المصلحة لذلك. وكلام أهل السنة الهجر كالدواء للداء متى ما نفع اتخذ وإلا ترك، هذا في فساق أهل السنة، وهذا أمر مهم ينبغي التفطن له. ثم إن تسمية المخالف أمر مطلوب عند الحاجة ليتم الحذر منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، لكنه على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند المصلحة، كما أفاد ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام. فإذا ظهر أهل البدع وظهرت بدعتهم فيجب أن ينبري لهم من يقوم به الواجب ويتم به فرض الكفاية فيسميهم ليحذرهم الناس، كما يدل على ذلك صنيع أئمة الإسلام، فقد سمى الأئمة الحسن بن صالح بن حي، وسمى الأئمة الحارث المحاسبي، وسمى الأئمة داود الظاهري، وسمى الأئمة حسينا الكرابسي، وهكذا. وهناك فرق عظيم بين الغيبة وتسمية المخالف ليحذره الناس، فإن الأول محرم لأنه لا مصلحة دينية من ورائه، بخلاف الثاني وهو نصيحة وعبادة عظيمة لأن المراد نصف العباد، وبيان أسمائهم فيه درء لمفسدة بدعتهم حتى لا يتبعوا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد بيّن الإمام ابن القيم في أواخر كتابه الروح الفرق بين النصيحة والغيبة، وأن الغيبة ذكر الإنسان بما فيه مما يكرهه بدون مصلحة دينية بخلاف النصيحة. وذكر ابن رجب في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير أن الجرح والتعديل جائزان ومستمران بالإجماع، سواء جرح الرواة في بيان الضعيف من الثقة أو جرح أهل البدع، فمن الخطأ الكبير أن ينكر هذا. ومما ينبغي أن يعلم أنه كثر في كلام السلف أن الرجل يبدع بمن يجالسه إذا كان يجالس أهل البدع، وأطال البحث في ذلك ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى. وذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد وأبو يعلى في طبقاته أنه سئل الإمام أحمد عن رجل يجالس رجلا من أهل البدع، قيل له أنلحقه به؟ قال الإمام أحمد أو أعلمتموه، يعني بينتم له أن ذاك الرجل مبتدع؟ قالوا نعم. قال ألحقوه به. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه المرء بخدنه. وتقدم كلام الإمام سفيان الثوري في الربيع بن الصبيح لما قال هو قدري. وقال ابن المبارك والأوزاعي من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، لكن هذا مقيد بمن يتقصد مجالستهم ويجعلهم بطانة له، لا بمن يجالسهم عرضا لمصلحة من مصالح الدنيا أو لمصلحة راجحة عارضة. لذا قال الأوزاعي وغيره الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، يعني بمن يداخل ومن يخرج معه، أي بخدنه كما في كلام ابن مسعود. وهذا مقيد كما في كلام الإمام أحمد بأن يعلم الرجل بأن ذاك مبتدع. ومما ينبغي أن يعلم أن الرجل قد يعرف بالسلفية أو يزكيه علماء معتبرون، فمثل هذا دخل السلفية بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين مثله. فإذا جرحه جارح بشرط أن يكون عدلا عالما فينظر في جرحه، إن كان مفسرا أي مقنعا مبنيا على بينة فيقدم جرحه على التعديل السابق لأن عنده زيادة علم. أما إذا كان جرحه غير مقنع أو كان جرحه مجملا فعند جماهير أهل العلم لا يقدم على التعديل، ويبقى الرجل على سلفيته كما بيّن ذلك أهل العلم ممن كتب في مصطلح الحديث. وهذا أمر ينبغي أن يضبط. وقد يختلف اثنان من السلفيين في رجل، أحدهم يعدله والآخر يجرحه، ولا يلزم من كل خلاف في رجل أن يختلف السلفيان ويعادي بعضهم بعضا، بل كثير من الخلاف في هذا الباب قد يدخله الاجتهاد، لا سيما في أول بداية تغير الرجل الذي لا يظهر لكل أحد. أما من كان مشهورا ببدعيته وحزبيته فالكلام ليس فيه، وإنما في من هو سلفي وقد دخل السلفية بيقين. ومما ينبغي أن يعلم أن كلام أئمة السنة في قولهم إن من تكلم في فلان فهو مبتدع، كما قيلت هذه المقولة في حماد بن سليمان والإمام أحمد والشافعي وأبي زرعة وغيرهم، فمرادهم من تكلم فيه لدينه وللسنة التي قام بها. أما لو تبين أنه تكلم فيه لغير هذا فإنه لا يبدع. قيل للإمام أحمد كما ذكر هذا الخطيب البغدادي في تاريخه والذهبي في السير إن ابن كريب يقع فيك، انظروا إلى إنصاف الإمام أحمد. قيل له إن ابن كريب يقع فيك أنحدث عنه؟ قال رجل صالح ابتلي بي حدث عنه، لأنه تبين للإمام أحمد أنه ليس دافع الرجل مخالفة لاعتقاد السلف بل شيء في نفسه. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا تبين له أو ظهر له بما يراه من أدلة أن فلانا الذي كان سلفيا ليس سلفيا الآن في نظره، أخذ يلزم الناس بأن يوافقوه، وهذا خطأ، بل ينبغي أن ندور مع الدليل حيث دار، وأن لا تكون اندفاعاتنا اندفاعات عاطفية فإننا محاسبون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وكم تعصب أناس لمثل هذا وخالفوا إخوانهم من السلفيين فحصلت مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من بغي وظلم وغير ذلك. ومن المهم أن يعرف أن بعض الشباب السلفي قد غلا في المنهج السلفي غلوا غير مرضيا، بحيث إنه صار يتكلم في إخوانه السلفيين بالظنون والأوهام والتخرصات، وكان المفترض أن يحسن الظن بإخوانهم وأن يراعوا الضوابط الشرعية في ذلك وأن يعرفوا قدر أنفسهم، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأخيرا في هذه المقدمة، ينبغي أن ندرك بدعة عظيمة من بدع عصرنا، وهي أن كثيرا من دعاة الباطل ممن يسمون أنفسهم أحيانا ممن يسمون أنفسهم بدعاة إسلاميين، وليس هذا ذما لكل داعية إسلامي، وإنما لأهل الباطل الذين يتسمون بهذا الاسم. ترى هؤلاء أماتوا عقيدة الولاء والبراء في الدين، فلا يعادون مبتدعا وإن تلبس ببدع كلية، بل بعضهم بالغ وصار لا يعادي الكفار لأديانهم، وإنما إذا اغتصبوا أراضينا فحسب. وكل هذا باطل مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما عليه السلف الصالح. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية، فالبراء لهم لأجل دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، قال الإمام مجدد الدعوة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
لا الحمد لله والصلاة والسلام. قول المصنف: باب فضل الإسلام. الإسلام يطلق ويراد به الإسلام العام، وهو الاستسلام لله، ويدخل في ذلك دين الأنبياء جميعا قبل النسخ. ومنه قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويطلق الإسلام ويراد به الإسلام الخاص، وهو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. ومراد المصنف بقوله فضل الإسلام أي الإسلام الخاص، وهو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، فإنها تدل على فضل الإسلام بالمعنى الخاص من أوجه: الوجه الأول أن الله أكمله، والوجه الثاني أن الله أتمه، والوجه الثالث أن الله سماه نعمة، والوجه الرابع أنه أضاف هذه النعمة إليه، وهذه إضافة تشريف، والوجه الخامس أن الله رضيه لنا دينا. قال المصنف قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية. وفي هذه الآية بيان فضل الإسلام بالمعنى الخاص من وجهين: الوجه الأول أنه لا شك فيه، فإن إلهه هو الذي يتوفانا. الوجه الثاني أن الإسلام بالمعنى الخاص يعطي العبد قوة وشجاعة، بحيث إنه يصدع بالحق ولا يخاف من المخلوقين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآية فيها فضل الإسلام بالمعنى الخاص من أوجه: الوجه الأول أنه يضاعف لهم الرحمة، والوجه الثاني أنه يجعل لهم نورا يمشون به، والمراد بالنور هنا الهداية والتوفيق، كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الوجه الثالث أنه سبب عظيم لمغفرة الذنوب، وهذا على القول بأن المراد بالذين آمنوا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي. أما القول الثاني وعليه جماهير أهل التفسير، وهو قول عبد الله بن عباس والحكم ابن أبي عتيبة، وهو الذي اختاره ابن جرير، أن المراد بالآية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما يدل عليه سياق الآية، ويؤيده حديث أبي موسى كما في الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم رجلا آمن بنبيه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. فائدة: النور يأتي في الكتاب والسنة اسما لله فهو اسمه، ويأتي صفة لله فهو صفته، ويأتي مخلوقا. فقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، هذا اسمه، أي منور السماوات والأرض. ومن قال بأن معنى هذه الآية هو هذه السماوات والأرض، أو هو هذه من في السماوات والأرض، فقد أخطأ، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية. لأن قول الله نور أي هادي معناه أنه خاص بالأحياء ولا يدخل في ذلك الجمادات، والآية أعم، فالآية تدل على أنه منور الجمادات والحيوانات، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا يدل أنه منور الجمادات والحيوانات وليس خاصا بالحيوانات. وما جاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي هادي السماوات والأرض، فقد ضعفه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وابن القيم، والظاهر صحته، وأن هذا من تفسير السلف للشيء ببعض معناه، وهذا مشهور عنهم، كما بيّنه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وكما بيّنه ابن القيم في الصواعق المرسلة. وقد أفاد ابن تيمية أن الجهمية مقرون باسم النور، كما في رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. أما صفته فكما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وسبحات وجهه صفته، أي نور وجهه، كما أفاد ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم كما في مختصر الصواعق. أما خلقه فقوله: حجابه النور، المراد بهذا حجاب مخلوق، كما بيّنه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. فإذا النور اسمه وصفته وخلق من خلقه، وكل بحسبه. نعم.
في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا الحديث واضح في فضيلة الإسلام بالمعنى الخاص، وذلك أنهم أقل عملا وأكثر أجرا. وقوله على قيراط، أي على جزء من الدينار، كما أفاده ابن الأثير. وقوله من غدوة، أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وفي هذا الحديث أنه لا يلزم التساوي في الفضل وأن عدم التساوي في الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل فإنه يعتبر ظلما. فلو أن رجلا استأجر أجرين بمقدار مالي فأعطاهما حقهما وزاد الأول فقد عامل الأول بالفضل أما الثاني بالعدل، وترك المساواة في الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل. فلو أنقص الأول حقه الذي اتفق هو وإياه عليه لكان تاركا للعدل ولكان ظالما. وقد أفاد الفرق بين التعامل بالفضل والعدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر نحو من ذلك ابن القيم كما في بدائع الفوائد. وهذه قاعدة مهمة في باب القدر. فائدة: يخطئ من يدعو إلى المساواة، فإن الشريعة لم تأتي بالمساواة وإنما أتت بالعدل، وفرق بينهما. فإعطاء المرأة نصف الرجل في الميراث عدل وليس مساواة، فيخطئ من يقول إن الشريعة تدعو إلى المساواة. أفاد هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
هذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ومسلم عن حذيفة بنحوه، وفيه دلالة على فضل الإسلام الخاص من وجهين: أن الله هدى أهل الإسلام الخاص إلى يوم الجمعة بخلاف اليهود والنصارى، والوجه الثاني أننا الأولون في الحشر والحساب ودخول الجنة. والأظهر أن معنى قوله أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أي أنه خيرهم يوما من الجمعة أي يوما من الأسبوع، فاختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد، أما نحن هدينا إلى أفضل هذه الأيام وهو يوم الجمعة. هذا ملخص ما ذكره ابن بطال في شرح هذا الحديث. نعم.
وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
قوله وفيه أي في البخاري، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. وقوله أحب الدين إلى الله محتمل لأحد أمرين: الأمر الأول أحب الأديان إلى الله هو الدين الحنيفي السمح، وهذا تفضيل بين الأديان التي جاءت من عند الله، وأن كلها محبوبة إلى الله لكن أحبها ما كانت سمحا. ويحتمل أن قوله أحب الدين أي أحب ما يتدين به العبد في دينه هو ما كان سمحا ويسرا، كما في حديث عائشة في الصحيح: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ذكر هذا بمعناه الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري. ومعنى الحنيف أي المقبل، ولازم ذلك الميل، فتفسير الحنيف بالميل من باب اللازم. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في جال أفهام. ومعنى الحنيف شرعا أي المقبل على التوحيد المائل عن الشرك قصدا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الدين الإسلامي بالمعنى الخاص أحب الأديان إلى الله لأنه دين سمح. تنبيه: قد تمسك بهذه الأدلة الدالة على السماحة واليسر كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تمسك بهذه الأدلة دعاة الفقه المحدث المبتدع، وهم المسمون بدعاة فقه التيسير. وهذا فقه مبتدع يقوم على أسس من أهمها توسيع دائرة المباح بأي شبهة، فعليه يحاولون أن يقللوا أحكام الشرع الإلزامية ليتم التيسير الذي يزعمونه. لأجل ذلك أسقطوا دليل الإجماع إذا احتاجوا لذلك، فأعرضوا عن دليل الإجماع في كثير من المسائل بحجة التيسير وتغير الزمان إلى آخره. لذا جوز طائفة منهم كيوسف القرضاوي تهنئة الكفار بأعيادهم مع أن هذا محرم بالإجماع، كما حكاه الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. وعلى هذا المجمع الفقهي الأوروبي للإفتاء، فمن أعظم أسسه هذا الفقه المبتدع وهو فقه التيسير، ومن ذلك أنهم أسقطوا دليل سد الذرائع مع أنه مجمع عليه في الجملة. وبسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان الدليل في بطلان التحليل، وذكر أكثر من 30 دليلا على وجوب سد الذرائع، وزاد على ذلك الإمام ابن القيم حتى أوصل الأدلة إلى 99 دليلا كما في كتابه إعلام الموقعين. ومن ذلك أنهم أسقطوا دليل القياس، وذلك إذا احتاجوا إليه من باب التيسير كما يزعمون، فردوا القياس الصحيح المسمى بالميزان في كتاب الله. وأول من أنكر القياس هو النظام المعتزلي كما بين ذلك ابن قدامة وابن عبد البر، فلم يبالوا في أن يتابعوا النظام المعتزلي لأجل فقههم المحدث. ومن ذلك أنهم جعلوا الخلاف دليلا، فما إن تحتج عليهم بدليل إلا ويردون دليلك بحجة أن في المسألة خلافا، وقد بين الإمام ابن عبد البر بطلان هذا بالإجماع، وبين أن الخلاف ضعيف مفتقر إلى الدليل لا أن يرد الدليل به، كما بين ذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وذكر نحو من ذلك ابن تيمية في كتابه رفع الملام. ومن ذلك أنهم جعلوا تتبع الرخص دليلا، فصاروا يأخذون أسهل قول عند العالم فتتبعوا الرخص، وقد أنكر هذا أئمة السنة، بل ذكر ابن عبد البر الإجماع على حرمة تتبع الرخص. ومن عجيب صنيعهم أنهم يستحبون لك أن تفتي في مسألة بأكثر من قول بحجة التيسير ولو كنت تدين الله على خلاف ذلك، وزعموا أن هذا منهج العلماء، وقد كذبوا عليهم كما فعل هذا ابن بيه كما في تقديمه لكتاب افعل ولا حرج، وكذلك في لقاء معه في مجلة الجسور. فينبغي أن يتفطن لهذا الفقه المحدث، وأن يعلم أن الشريعة يسر، فكل ما دل الدليل عليه فهو يسر، لا أن معيار معرفة اليسر أذواقنا وعقولنا، فإن عقولنا في ذلك متفاوتة، والشرع لا يحيل إلى ما كان كذلك. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
هذا الأثر أخرجه ابن المبارك في كتابه كتاب الزهد، والإمام أحمد في كتابه كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صحيح. وفيه فضل الإسلام بالمعنى الخاص من أوجه: الوجه الأول أمر أبي بن كعب به لما قال عليكم بالسبيل والسنة. الوجه الثاني أنه ذكر أن من كان على سبيل وسنة فعبادته أكثر أجرا ممن لم يكن كذلك. الوجه الثالث أن الاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد في مخالفتهما. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في كتابه كتاب الزهد، وابن نعيم في كتابه الحلية، لكنه لا يصح، وفيه دلالة على فضل الإسلام بالمعنى الخاص من وجهين. الوجه الأول أنه بين أن حالهم مع ترك الطاعة خير من حال من لم يكن على سبيل وسنة ولو أكثر الأعمال. قوله كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، الغبن هنا بمعنى النقص، أي كيف يرون سهر الحمقى وصومهم نقصا لأنهم على خلاف السبيل والسنة. والوجه الثاني أنه بين أن العمل القليل مع السبيل والسنة أفضل من عمل كثير على خلاف السبيل والسنة، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن هم على سبيل وسنة. وهذان الأثران يدلان على قول عبد الله ابن مسعود كما خرجه المروزي بإسناد صحيح: اتبعوا ولا تبتدعوا، إلى غير تلك الآثار الدالة على عدم الابتداع. لما بين المصنف فضل الإسلام واشتاقت النفوس إليه ذكر بعد ذلك وجوبه حتى يسهل على النفوس التزامه على وجه الوجوب. نعم.
وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
نعم. دلل المصنف على وجوب الإسلام بالمعنى الخاص بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإذا كان لا يقبل إلا الإسلام الصحيح فدل هذا على وجوبه. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، جملة المبتدا والخبر تفيد الحصر، أي لا دين عند الله إلا الإسلام، ثم أكد هذا بقوله إن، فإنها تفيد التوكيد، فدل هذا على وجوب الإسلام. فإن قيل إن هذين الدليلين في الإسلام بالمعنى العام، فكيف يستدل به في الإسلام بالمعنى الخاص؟ فيقال: إذا دل على الإسلام في المعنى العام قبل النسخ فدلالته على الإسلام الخاص الذي لم ينسخ من باب أولى. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وجه الدلالة من هذه الآية أنه نسب الصراط إليه، هذا هو الوجه الأول، فدل على أن ما عداه من الصراط لا ينسب إليه. الوجه الثاني أنه وصفه بالاستقامة، فدل على أن ما عداه ليس مستقيما، وما كان مستقيما فيجب سلوكه. الوجه الثالث أنه أمر باتباعه، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الرابع أنه نهى عن اتباع غيره من السبل، فدل هذا على وجوب اتباعه. الوجه الخامس أنه بين أن بقية السبل تبعد عن سبيله، فدل هذا على حرمة اتباع بقية السبل. قوله: قال مجاهد: السبل البدع والشبهات، هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده صحيح. وإيراد المصنف له ليبين أن الذي يخرج الإنسان من السبيل المستقيم ومن السنة هي البدع لا المعاصي الشهوانية. وهذا معنى حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه الذي أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الترمذي والبزار وابو نعيم وابن عبد البر، وفيه أن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. في هذا إشارة إلى أن سبب الخروج من الصراط المستقيم ومن سبيل الله البدع لا المعاصي الشهوانية. وقد حاول كثير من الحركيين في هذا الزمن أن يضعفوا حديث الافتراق، كيوسف القرضاوي وسلمان العودة ومحمد حسن ولد الددو الشنقيطي وكثير من هؤلاء الحركيين الحزبيين، وهم في تضعيفه في أمر مريج، كأنهم اعتقدوا ثم كل منهم أدلى برأيه لتأكيد ما اعتقد، فهم على قاعدة اعتقدوا ثم استدلوا، وإلا فإن حديث الافتراق لم يأتي بشيء جديد، ولو ضعف لكانت الأدلة الأخرى وأقوال السلف مغنية عنه. فالقول بأن الفرقة الناجية واحدة دل عليه حديث لا تزال طائفة من أمتي، وتقدم أنه متواتر. والقول بأن البدع تخرج من الفرقة الناجية هذه قد دل عليه حديث العرباض ابن سارية الذي تقدم ذكره. والقول بأن الأمة ستفترق قد دلت عليه أدلة منها أن أهل الكتاب تفرقوا، وفي أمتنا من سيشابه أهل الكتاب، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لتتبعن السنن من كان قبلكم. ومن الأدلة أيضا ما خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط خطوطا قصيرة عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه السبل، وعلى رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليها. وقال عن الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد فصلت هذا في درس خاص مسجل بعنوان وقفات مع أحاديث الافتراق، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق الإلكتروني. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم. وجه الدلالة من قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أن كل ما عدا الدين الإسلامي مردود، فدل على وجوب الدخول في الدين الإسلامي بالمعنى الخاص. ومثله يقال في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وقوله في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجه الدلالة أن من خالف الإسلام بالمعنى الخاص فقد أبى، فهو مستحق للنار، فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام بالمعنى الخاص. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
نعم. إضافة عمل إلى الجاهلية يدل على التحريم، لأنه ذم، والشريعة لا تذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، كما قاعد هذه القاعدة شيخ الإسلام في كتابه القواعد النورانية. وذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية وابن القيم في بدائع الفوائد أن إضافة عمل إلى الجاهلية يفيد التحريم. قوله يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، فكل من تعصب إلى غير الله ورسوله ووالى وعاد على ذلك فهذه جاهلية، كالتعصب إلى النسب أو إلى الوطن أو إلى المذهب الفقهي أو إلى المذهب العقدي المخالف للكتاب والسنة، وليس داخلا في ذلك الانتساب إلى وطن أو الانتساب إلى نسب أو الانتساب إلى مذهب فقهي من غير ولاء ولا براء فيه ومن غير رد دليل من كتاب أو سنة أو غيرها من الأدلة المعتبرة لأنها تخالف هذا المذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته انتسبوا إلى قبائلهم، ومثله الانتساب إلى مذهب فقهي بمعنى أن يخبر أنه تفقه على هذا المذهب. وقد درج على هذا جمع من العلماء، بل إذا رأيت كثيرا من العلماء رأيتهم دارجين على هذا، وليس هناك ما يمنع الانتساب بهذا المعنى. ومحبة الوطن ليس من أمر الجاهلية، لا سيما إذا كان الوطن وطنا إسلاميا، ثم لا سيما إذا كان وطنا سنيا سلفيا، بل إن حب الوطن أمر جبلت عليه النفوس، وقرن الله الإخراج من الوطن بقتل النفس، فدل على عظمه، كما قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وليس من أمر الجاهلية الانتساب إلى منهج أهل السنة أو إلى المنهج السلفي، فإن الانتساب إلى هذا والتعصب له تعصب للحق، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، بخلاف التعصب للحزبيات والجماعات البدعية فإنها تعصب لباطل. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، فقد ذمت الشريعة سنة الجاهلية، والذم يفيد التحريم، فدل هذا على وجوب الإسلام في المعنى الخاص الذي لا جاهلية فيه. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم. أخرج هذا الأثر الإمام البخاري في صحيحه، والمراد بالقراء هنا العلماء، كما أفاده الحافظ ابن حجر. والقراء في إطلاق السلف إذا أطلق مفردا على الفقهاء فالمراد به العلماء، وإذا أطلق مع الفقهاء أي مقرونا بهم في سياق واحد فيكون معناه الذين يقرؤون القرآن بلا فقه، كما قال ابن مسعود: أنتم في زمان كثير فيه فقهاؤه قليل فيه قراؤه. ووجه الدلالة على وجوب الدخول في الإسلام بالمعنى الخاص أنه أمر به، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه نهى عن تركه بأن قرنه بالضلال، بل بالضلال البعيد. نعم.
وروى محمد بن وضاح عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
وجه الدلالة أن ترك الإسلام بالمعنى الخاص بالإحداث وقياس الأمور بالآراء يهدمه فيكون سببا للشر، فدل هذا على وجوب الإسلام بالمعنى الخاص. وفي هذا الأثر فضيلة العلم والعلماء، وأن كثرة الشر بقلة العلم والعلماء، وكثرة الخير بكثرة العلم والعلماء. وليس الأمر معلق بالأمراء وإنما بالعلماء، وليس الأمر أيضا معلقا بانفتاح الدنيا وانبساطها، وإنما بوجود العلم والعلماء. وهذا الأثر خرجه الدارمي وإسناده ضعيف. نعم تفضل.
باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، لما تقدم في الباب الأول وذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الإسلام، ثم ذكر في الباب الثاني وجوب الإسلام، ذكر في هذا الباب تفسير الإسلام، أي ما هذا الإسلام الذي تقدم ذكر فضله ثم ذكر حكمه. ففسر الإسلام في قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أي أن الإسلام إسلام الوجه لله، وهو الاستسلام لله، وهذا تفسير للإسلام بأمر باطني وهو استسلام القلب لله. ثم ذكر ما أخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث لأن قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا تفسير للإسلام بالأعمال الظاهرة، فالإسلام هو استسلام القلب لله، وظاهرا أن تقوم بأركان الإسلام الخمسة. ثم قال وفيه عن أبي هريرة مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله وفيه كأن ظاهره أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وليس كذلك، فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وإنما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث تفسير زائد للإسلام، وهو أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ألا يؤذي غيره. والمراد بالمسلم هنا أي من كمل إسلامه، فقد ذكر الإمام أحمد أن الإسلام يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، وقرر هذا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فقوله هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من كمل إسلامه. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيه جمع لتفسير الإسلام بالظاهر والباطن. وفي الحديث الأخير وهو ما رواه أبو قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، في هذا الحديث تفسير كمال الإسلام الظاهر الذي تقدم ذكره، وكماله أن يسلم المسلمون من أذاك. وفيه أيضا ذكر تسليم الباطن وهو القلب، وفيه أن الإيمان من الإسلام، لأنه قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، وفسر الإيمان بالاعتقاد. فينتج من هذا الباب أن الإسلام استسلام القلب لله، وقيام الجوارح بالواجبات، وأن يسلم المسلمون من أذى المسلم، وأن الاعتقاد من الإسلام، وأن أهل الإسلام متفاوتون في القيام بالإسلام، إذ الإسلام على درجات كما تقدم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى هذا يجوز الاستثناء في الإسلام كما يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه على مراتب ودرجات، ومن استسلم في باطنه وأخلص لله وفي ظاهره اتبع أوامر الله فإنه لا يكون مبتدعا، والمبتدع قد قصر في القيام بالإسلام بحسب بدعته. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى فضل الإسلام فرغبه الناس، ثم ذكر أنه إلزامي أي أنه واجب، ثم فسره بين بعد ذلك أمرا مهما في هذا الباب، أن الإسلام ليس واجبا فحسب، بل لا يقبل إلا هو، وهذا أشد من مطلق الوجوب. واستدل بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا في الإسلام العام. وتقدم أن الإسلام العام إذا لم يقبل فالإسلام الخاص من باب أولى، أي إذا كان من تعبد بخلاف الإسلام الذي جاء من عند الله فإنه لا يقبل، ومن ذلك التعبد بخلاف الإسلام الخاص لأنه تعبد بدين لم يأتي من عند الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
وجه الدلالة أنه بالإسلام يأخذ وبه يعطي، فدل على أنه لا يقبل من أحد عملا حتى يكون مسلما، ومن ذلك أن عمل المبتدع غير مقبول لأنه على خلاف الإسلام، وسيبين هذا المصنف بعد. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، فقوله في الصحيح أي في صحيح مسلم، وهذا تأكيد أن من تعبد بخلاف الإسلام فإن تعبده مردود، لأنه قال فهو رد، قال العلائي أي مردود غير مقبول بالاتفاق. وحديث أبي هريرة الذي تقدم لا يصح، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولأن في إسناده عبادة ابن راشد وقد ضعفه ابن معين وغيره. فعلى هذا كل متعبد ببدعة فإن عبادته غير مقبولة. نعم.
قال: باب وجوب الاستغناء عن وقال باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
نعم. لما بين ما تقدم بيانه من الأبواب، أراد في هذا الباب أن يبين أن متابعة القرآن كافية، فلسنا في حاجة إلى غيره. فالله سبحانه لما لم يقبل إلا الإسلام، وبين نبيه أنه لا يقبل من العبادات إلا ما دل عليها الدليل، بين أن ما دل عليه الدليل كاف، وأن القرآن مغن عن كل شيء، فلسنا في حاجة إلى غيره. والمراد بمتابعة القرآن أي بمتابعته أي ذات القرآن، وكل ما دل القرآن على متابعته كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكالإجماع كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن ذلك فهم السلف، فإن فهم السلف صورة من صور الإجماع، وكل دليل يدل على أن الإجماع حجة فهو يدل على أن فهم السلف حجة. ومن ذلك أي مما دل القرآن على متابعته القياس، كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى غير تلك الأدلة التي دل القرآن على متابعتها. وليس من دين الله الفقه المبتدع المسمى بفقه الواقع، وخلاصته معرفة ما يدور في الواقع، وواسطة المعرفة القنوات والإذاعات والصحف والمجلات وغير ذلك من وسائل الإعلام. هذا ليس من دين الله وليس داخلا في عموم الفقه الذي امتدحه الله وامتدحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب حلية طالب العلم، وذلك أن هذا الفقه مضنون كما بينه أصحابه، وهو لا يخرج عن أمرين في الغالب: إما تحليلات عقلية وهي ظنون، وقد خرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والأمر الثاني أنه بواسطة نقول غير موثوقة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة: الثقة يقبل خبره، أما من ليس ثقة وهذا المنطوق فإنه لا بد أن يتثبت من خبره، ومن ذلك نقل وسائل الإعلام فإنها غير موثوقة في الغالب، فعليه مصادر هذه العلم لا يعول عليها، فلا يسمى فقها بالمعنى الشرعي. وبهذا يخطئ من يعمم على الناس معرفة هذا الفقه أو يوجبه على طلبة العلم أو على العلماء، وهذا من الغلو، لأن إيجاب ما لم يوجبه الله محرم ولا يجوز وهو من الغلو. وإنما هذا الفقه المسمى بفقه الواقع يكون لمن في يده حل وعقد لولاة الأمور ومن ينيبه ولاة الأمور، لأنهم هم الذين يعرفون الوسائل التي يثبت بها الصحيح من الكذب والدخيل فيما يجري في الواقع من نقولات الإعلاميين، ثم إن بيدهم اتخاذ القرار، أما غيرهم ليس بيده اتخاذ القرار، فولي الأمر ينيب من يقوم بهذا. ثم من الشنائع العظيمة التي رتبت على فقه الواقع أنه صار سببا للطعن في العلماء وانتقاصهم ورد كلامهم، فإنك ما إن تنقل كلاما من الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو الإمام محمد ناصر الدين الألباني أو الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى أو من غيرهم من العلماء الموثوقين إلا ويعترض لك أصحاب فقه الواقع أو من تأثر بهم بقوله إن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، النتيجة لا يعول على كلامهم. هذا خطأ كبير وخطر عظيم، وبسبب إبعاد الناس عن علمائهم حصلت كثير من الأمور التي ترونها. إن هذه التفجيرات والتدميرات في بلاد التوحيد والسنة وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي من التفجيرات غير الشرعية، من أسبابها بعد الناس عن العلم الشرعي، والعلم الشرعي إنما يعرف بالرجوع إلى العلماء، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا من هؤلاء الحركيين ممن أحدثوا فقه الواقع وبعضهم صنف فيه مصنفا فأضروا الناس. ومن التلبيسات في هذا الباب أن بعضهم يقول إن العلماء ذكروا أنه لا بد من فقه الواقع عند الفتية، فيقال نعم ذكر هذا العلماء، منهم الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وكذا الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، لكن مرادهم بالواقع أي معرفة الواقعة التي يريدون الإفتاء فيها ومعرفة الشيء الذي يريدون الحكم عليه. فإذا سئل العالم ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، فلا يصح لعالم أن يحكم بحلها أو حرمتها إلا بعد معرفتها، وهذا هو معنى قول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا مرادهم بفقه الواقع أي تتبع الصحف والمجلات إلى غير ذلك. والعجيب أن من غلو بعضهم أنه جعل هذا أساسا لأن يكون الرجل عالما ربانيا موثوقا به إلى آخره، ثم إنه أوجبه على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها في هذا خطأ ويدل على جهل صاحبها. ثم لازم هذا أن يقال إنه يجب على العلماء أن يقتنوا القنوات الفضائية والصحف والمجلات وأن يطالعوها، وإلا إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم آثمون. انظروا إلى أي مدى وأي حد أدى الغلو في هذا الفقه، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. والجهل لا يستغرب منه، فإنه قد يؤدي إلى أشد من هذا كما أدى إلى الشرك، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. فالمراد من هذا الباب أن كتاب الله فيه الغنية، فعليه لا داعي إلى أن نبحث عن غيره، هذا لو لم يكن واجبا، وما بالكم أن التمسك بالإسلام واجب بل لا يقبل له كما تقدم كلام المصنف. نعم.
وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
قوله لكل شيء هذا عام في أمور الدنيا والدين، كما بين ذلك جمع من المفسرين منهم الإمام عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، وهذا هو مقتضى اللفظ. فإذا كان الكتاب هو القرآن مبينا لكل شيء فيجب أن نستغني به عن غيره، هذا هو وجه الدلالة. نعم.
روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
وجه الدلالة من هذا الحديث أن القرآن مغن عن التوراة، مع أن التوراة كتاب منزل من عند الله فأصلها من عند الله وقد دخلها التحريف ولم تحرف كلها كما بينه شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح. فإذا كان القرآن مغنيا عن كتاب أصله من عند الله ولم يحرف كله فغيره من باب أولى. وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي، ومجالد فيه ضعف وهو ضعيف، وتفرده عن الشعبي يزيد الضعف ضعفا، وتفرده عن الشعبي يزيد الضعف ضعفا. وكثير من الناس قد يقول بلسانه إن كتاب الله وما دل عليه مغن عن غيره، وإذا أتيت إلى واقعه وجدته يخالف ذلك. وأضرب مثلا ما ترونها من الوسائل المحدثة في الدعوة إلى الله بحجة أننا لو اقتصرنا على دعوتهم على الكتاب والسنة فإنهم لن يستجيبوا، فلذا نضطر أن نحدث وسائل حتى يهتدوا. فيقال في الجواب في الرد على هذا، الأمر الأول أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وحصول النتيجة لا يدل على صحة الطريقة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد نصر الله به الدين ومع ذلك ورجل فاجر. فالغاية لا تبرر الوسيلة، وقد تكون بعض الوسائل أنجح لكن الله لم يأمرنا بها لحكم منها ابتلاؤنا لينظر كيف التزامنا وتمسكنا بالسنة، وهل نقدم عواطفنا ورغبة هداية غيرنا على ما جاء به الكتاب والسنة. والأمر الثاني يقال إن حسن النية وحسن المقصد لا يكفي، فلا بد من اجتماع حسن نية مع حسن عمل. قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأمر الثالث قد نهى عن مثل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرج أبو داود بإسناد صحيح أنه قال: يكثر المال ويفتح القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك أن يقول قائل: قد قرأت القرآن فلم يتبعوني، فيحدث لهم غيره، فإياكم وما أحدث فإنما أحدث ضلالة. هذا الأثر عظيم في النهي عن تجاوز القرآن في دعوة الناس خاصة، فلا بد أن نكون في دعوتنا متقيدين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما عليه السلف. قد يقول قائل: هل يفهم من كلامك هذا أن وسائل الدعوة توقيفية؟ يقال: إن في المسألة تفصيلا، فليست وسائل الدعوة توقيفية مطلقا ولا غير توقيفية مطلقا، بل لا بد من التفصيل فيها، والتفصيل فيها راجع إلى التفصيل في الوسائل عموما، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو أنه بين أن هذه الوسائل على أقسام: إن وجد مقتضي هذه الوسيلة، أي سبب فعل هذه الوسيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا مانع يمنع من فعل هذه الوسيلة ثم تركوها، فإن فعلنا لها يعتبر بدعة، إذ لو كان الأمر خيرا لسبقونا إليه. كمثل من ترى الآن شاع وانتشر بين كثيرين الدعوة بالأناشيد المسماة إسلامية، أو بالتمثيل المسمى إسلاميا، إلى غير ذلك، وكل هذه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفعلوها، فإن مقتضى والسبب هداية الناس موجود عندهم، بل هو عندهم أكثر مما عندنا، ولا مانع يمنعهم من ذلك، ومع ذلك لم يتخذوها وسيلة، بل دعوا الناس إلى الاكتفاء بالوحي، بالعلم، بالكتاب والسنة. فإن قيل: قد أنشد الصحابة ورددوا أبياتا جماعة وأفرادا، فيقال إن إنشادهم إن صح هذا التعبير، وإن ترديدهم لهذه الأبيات لم يكن على وجه الدعوة إلى الله، ولا على وجه هداية الآخرين، بل كان على وجه التسلية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 11 أنه لو سئل أي عالم: ما حكم السعي بين جبلين؟ لقال كل عالم: إنه جائز مباح. لكن لو قيل له: ما حكم التعبد بالسعي بين الجبلين؟ لقالوا: إنه بدعة. فرق بين أن ينشد رجل أو جماعة إنشادا على وجه الترفيه والتسلية، وبين أن ينشدوا على وجه الدعوة إلى الله، على وجه العبادة، وهذه الأشطة التي تخرج أصحابه يريدون بها الدعوة إلى الله، ويريدون بها العبادة، لذلك يقولون في آخر تسجيلهم: نسأل الله أن يتقبل أعمالنا، إلى آخره، وسموها أناشيد إسلامية. والتمثيل أيضا محرم وهو بدعة كالأناشيد الإسلامية، بل هو آكد في الحرمة من وجه، لأنه كذب في أصله، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وعلى هذا قيسوا جميع الوسائل إن وجد مقتضيها في زمانهم ولا مانع يمنعهم ولم يفعلوا، ففعلنا لها يعتبر بدعة، ويقال في هذه الوسائل إنها توقيفية. أما إذا لم يوجد المقتضي في زمانهم، أو وجد المقتضي لكن هناك مانع، فإن فعلنا لهذه الوسيلة ليس بدعة، كمثل إلقاء الدروس والخطب عبر مكبرات الصوت، فإن هذه ما كانت موجودة في زمان، أي أن هناك مانع يمنعهم من اتخاذها، فلما كان هناك مانع يمنعهم من اتخاذها فإنه لا يقال إنها توقيفية، والكلام على هذا يطول ويحتاج إلى تفصيل أكبر، لكن بهذا يدرك الجواب على قولهم هل وسائل الدعوة توقيفية أو غير توقيفية. نعم.
قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نهاية الشريط الأول.